بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمه الله: بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أو لا. ذكرنا في الدرس السابق أن هذا الفصل فيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول في الأقوال، والثاني في تحقيق المصنف وقوله، وبالتالي مختار المصنف، والمطلب الثالث في التخيير بين الأقل والأكثر. من هنا المصنف بهذه العبارة يبتدئ بالمطلب الثالث. أولا، التخيير تارة بين المتباينين كخصال الكفارة، الإطعام والصيام والعتق، فيما بينها تباين، وأخرى يكون التخيير بين الأقل والأكثر كالتسبيحة الواحدة والثلاث في الركعة الثالثة والرابعة من الصلوات اليومية، والفارق بينهما واضح، مر علينا في تطبيقات الفقه وفي بعض المطالب الأصولية السابقة، فلا يحتاج الوقوف على تفصيل وتوضيح كل من التخييرين. يحتاج بيان الفارق بينهما، بين المتباينين وبين الأقل والأكثر، لو واضح مشايخنا. مشايخنا وياي؟
واضح إن شاء الله.
جيد. ثانيا، النقطة الثانية، قد يشكل على التخيير بين الأقل والأكثر بأنه غير ممكن، وما وقع في بعض الموارد كالتسبيحات حقيقته بين المتباينين، أو حقيقته أن الزيادة مستحبة. أما التخيير بين طرفين بينهما نسبة الأقل والأكثر فهذا غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأن الغرض إما أن يحصل بالأقل أو لا يحصل. فإن حصل بالأقل كان الواجب هو خصوص الأقل، والأكثر لا يكون واجبا، ولا معنى لوجوب الأكثر. وإن لم يحصل الغرض بالأقل وإنما يحصل بالأكثر كان الأقل ليس واجبا. فلا توجد صورة يمكن أن نتعقل وجوب كل من الطرفين الأقل والأكثر بحيث يكون بينهما تخيير، والمكلف مخير بين أن يأتي الأقل ويعتبره هو الامتثال، وبين أن يأتي بالأكثر ويعتبره هو الامتثال، لهذا الإشكال الذي بيناه. إذن لا يتصور وجود أقل وأكثر في التخيير. أجاب المصنف عن هذا الإشكال ويثبت إمكان التخيير بين الأقل والأكثر بالآتي: يمكن أن يكون الأقل بحده والأكثر بحده طرفين في التخيير بحيث يكون الأقل بنحو بشرط عدم الزيادة بشرط لا من الزيادة التسبيحة الواحدة بشرط عدم الثانية والأكثر يكون بشرط الزيادة التسبيحة الواحدة بشرط الاثنين معها بشرط الزيادة فيكون الطرف الأول هو الأقل بحده والطرف الثاني للتخيير هو الأكثر بحده ويقع التخيير بين كل منهما على اعتبار أن الغرض الواحد يمكن أن يتحقق بالأقل بحده ويمكن أن يتحقق بالأكثر بحده يعني يمكن أن يقع بالتسبيحة الواحدة بشرط عدم إضافة شيء لها من التسبيحات والطرف الثاني التخيير هو الثلاث تسبيحات بشرط أو عفوا قول التسبيحة الواحدة بشرط التسبيحتين بعدها وبهذا التصوير يكون التخيير بين التسبيحة والثلاث تسبيحات أو غير من الأقل والأكثر يقع بينهما التخيير غاية الأمر أنه يكون تخييرا يأتي إن شاء الله بأنه عقلي أو شرعي إذن بناء على هذا يكون التخيير بين الأقل والأكثر ممكن ويكون هذا تفسيرا لما وقع في الشريعة وفي بعض التكاليف من التخيير بين الأقل والأكثر إن قلت هذا الجواب يأتي إذا لم يكن للأقل وجود مستقل مستقل عن الأكثر فإذا كان له وجود مستقل إذا كان للأقل وجود مستقل يتصور فيهما تقدم من جواب المصنف كالتسبيحة والثلاث أما إذا لم يكن للأقل وجود مستقل عن الأكثر كما في الخط القصير والخط الطويل فلا يأتي هذا الجواب من المصنف فإن وجود أو إيجاد الأقل من المكلف بمجرد إيجاده يتحقق الغرض ويسقط الأمر فيكون الأكثر أو الزائد ليس واجبا وطلبه بل إذا تحقق طلبه يكون لغوا لأن الغرض قد تحقق وإذا تحقق الغرض لا يبقى الأمر وإذا لم يبقى الأمر فالزائد إتيانه من دون أن يتصف بأنه امتثال أجاب المصنف يعني توضيح هذا قبل ما ننتقل جواب المصنف مثل الخط القصير والطويل يمكن أن نتصور فيه الوجود المستقل والوجود غير المستقل فتارة مثلا إذا أمر الأستاذ تلميذه بأن يرسم خطا أو يرسم خطا مرددا بين أن يكون خط بطول سنتيمتر واحد وبين أن يكون 5 سنتيمتر فالتلميذ يرسم الخط بطريقتين مرة يرسم سنتيمتر واحد ثم يتوقف ثم يكمله إلى 5 سنتيمتر هذا صار وجود مستقل للسنتيم ثم وجود آخر للخمسة
ويمكن بطريقة أخرى أن يبتدئ بالرسم، يسحب القلم ويرسم الخط المستقيم مستمرا من السنتيم الأول فالثاني فالثالث إلى الخامس. هنا السنتيم الأول لا يكون له استقلالية في الوجود، وإنما هو في ضمن الأكثر، فبمجرد تحقق الأكثر بمجرد تحقق الأقل يكون امتثالا، لأن الأستاذ أمره بأن يرسم خطا مردد بين أن يكون إما سنتيم واحد وإما خمسة، فبمجرد أن يرسم السنتيم الواحد يكون قد تحقق الامتثال فيسقط الأمر، يتحقق الغرض فيسقط الأمر. فإذا كان من قبيل الأول سنتيمتر مستقل في وجوده، يمكن أن يأتي كلام المصنف وأنه البشرط شاء والبشرط لا. أما إذا كان لا استقلالية له في الوجود فهو بمجرد أن يصل إلى السنتيم أو بمجرد أن يأتي بالأقل وهو في حالة استمراره للأكثر يكون قد تحقق الغرض فيسقط الأمر، فلا مجال لوجوب الأكثر حينئذ. أجاب المصنف، واضح إن شاء الله مشايخنا؟ أجاب المصنف بأن الأمر والحال لا يختلف بين الوجود المستقل للأقل وبين الوجود غير المستقل للأقل بعد الأخذ بنظر الاعتبار البشرط لا والبشرط شيء، بشرط لا يعني بشرط عدم الزيادة للأقل، والبشرط شيء يعني بشرط الزيادة للأكثر. ففي الوجود المستقل يحصل الغرض بالأقل إذا لم ينضم إليه شيء، أما مع الانضمام فالغرض يتحقق بالأكثر حينئذ، فيقع التخيير على اعتبار أن المأخوذ في كل منهما سواء كان مستمرا في الرسم أم يتوقف، وسواء كان في مثل التسبيحة أو في غيره، إذ على اعتبار أن المطلوب هو الأقل بشرط عدم الزيادة والطرف الثاني هو الأقل بشرط الزيادة، فيكون بينهما يكون بين الطرفين تخيير، بينهما تخيير، والمكلف يمكنه أن يأتي بالأول فقط دون الثاني ويتحقق الغرض به وهو الأقل، ويمكنه أن يأتي بالثاني ويحقق الغرض بالثاني. وبتعبير آخر أن إيجاد الإضافة والزيادة على الأقل على المقدار الأقل يكشف عن أن الأمر لم يسقط بإتيان الأقل، يعني حينما يأتي بالتسبيحة الأولى يتوهم أن الغرض قد تحقق والأمر قد سقط، ولكن بإتيان التسبيحة الثانية نكتشف أن الأمر لم يسقط بعد وأن الغرض لا زال يدعو لإيجاده، فإذا تحققت التسبيحة الثالثة يكشف ذلك عن أن المطلوب هو الأكثر وأن المكلف جاء بالامتثال بالأكثر. وهكذا في الخط هذا يعني في المستقل، نجي للخط بالرسم المستمر، حينما يصل إلى مقدار طول سنتيم نتوهم أنه قد تحقق الامتثال، ولكن حيث استمر وأضاف له السنتيم الثاني والثالث فهذا يكشف عن أن الغرض لم يسقط لم يتحقق وأن الأمر لم يسقط إلا بإضافة باقي السنتيمات إلى الخامس. قد البعض مثلا يقول بيريد مثال عرفي واقعي حقيقي نتعقل به التخير بين الطرفين بين الأقل والأكثر، يمكن تقريب الفكرة بهذا المثال العرفي. إذا كان شخص أو مثلا سيد أمر عبده أو أمر ابنه بأن يذهب بهذا الاتجاه ويقطع 50 كيلو بالسيارة 50 كيلومتر ويتوقف، وإذا لم يتوقف على 50 كيلو فلا يتوقف إلا على رأس 100 كيلو، فهو بالخيار بين 50 و100. السيد الآمر لاحظ أنه على رأس 50 توجد مدينة، ونفرض أنه هذا خارج من الحل من النجف باتجاه الحلة إلى كربلاء، ونفترض أن المسافة من النجف إلى كربلاء 50 إلى الحلة، من النجف إلى الحلة 50 ومن النجف إلى بغداد 100. فلما أمره بقطع المسافة والتوقف على رأس 50 أو على رأس 100، هو يلاحظ أنه على رأس 50 كيلومتر هناك مدينة ويمكن أن ينجز فيها بعض الأعمال، وإذا تجاوز 50 فلا يقف إلا على رأس 100، لأنه هذه الزيادة تبطل ما جاء به من المسافة فيكون عبثا ولا يتحقق غرض المولى بإنجاز بعض الأعمال في مدينة مثلا. فإذا افترضنا أن هذا العبد قطع 60 كيلو أو 70 كيلو وتوهم ما توهمه صاحب الإشكال وقال بأنه خب بالتالي أنا قطعت 60 كيلو أو 70 كيلو فأنا حققت مراد المولى، مراد الآمر حققته، عبرت 50 فأنا خليه أستقر على رأس مثلا 70 كيلو. من الواضح أن هذا لا يعد امتثالا وإن كان قد تحقق قطع 50 كيلو، لأن غرض المولى ليس 50 كيلو بنحو الموضوعية، وإنما هي طريقية للوصول لمدينة لمحل مأهول بالسكان لينجز بعض الأعمال، فردده بين 50 وبين 100. أما إذا قطع 70 فهذا لا يعد محققا لغرض المولى، غرض المولى يتحقق بأن يقف في مدينة الحلة أو في مدينة بغداد. هذا العبد لا يفهم الأسماء والمدن وكذا، فأمره بقطع يعني بالتوقف على رأس 50 أو على رأس 100. هذا مثال عرفي تقريبي بأن الغرض يتحقق إما بالخمسين وإما بالمئة. النقطة الأخرى، المصنف يقول بعد إن كان التخيير بين الأقل والأكثر حسب هذا الجواب، فهل هو تخيير شرعي أو تخيير عقلي؟ الآن بعد بين الأقل والأكثر بعد هذا البيان بينهما تخيير، تبين إمكان التخيير، فهل هو تخيير شرعي أو عقلي؟ مصنف يقول يتضح مما سبق في التحقيق المتقدم أن هذا أن التخيير كونه عقليا أو شرعيا بتبع وحدة وتعدد الغرض. إن كان الغرض واحدا كما في هذا المثال، إذا هذا المثال العرفي، إذا قلنا بأن هذا المولى أمر عبده بالذهاب إلى رأس 50 كيلو أو إلى رأس 100 كيلو ليصل إلى مدينة، ويبيع فيها بعض البضاعة التي أمره ببيعها، فالغرض واحد، حينئذ يكون التخيير عقلي. إذا كان الغرض واحد فالمأمور به هو الجامع، وإذا كان الجامع فيكون التخير عقلي. أما إذا كان الغرض متعددا كما لو قال له أنه أنت على رأس 50 بع البضاعة رقم 1، وعلى رأس 100 بع البضاعة رقم 2، على اعتبار أنه في هذه المدينة هكذا مرغوب وفي المدينة الثانية شيء آخر هو المرغوب، فحينئذ التخير يكون شرعيا. النقطة الأخيرة أن هذا الكلام المتقدم إذا كان الغرض مترتبا على كل منهما بحده، إذا افترضنا أن التخير بين الطرفين وكان كل طرفين بحده هو المطلوب، الأقل بشرط عدم الزيادة بشرط لا، والطرف الثاني هو الأقل بشرط الزيادة، يعني بشرط الشيء. أما إذا افترضنا أن المطلوب هو الطرفين الأقل والأكثر ولكن لا بحده، من دون أن يكون بشرط لا والبشرط شيء، فحينئذ يكون الواجب هو الأقل والزائد استحبابي، يمكن له أن يكتفي بالأقل دائما. هذا ما يمكن بيانه في هذا المطلب. قال: بقي الكلام في أنه هل يمكن التخير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أو لا. ربما يقال هذا إشارة إلى الإشكال على الواجب التخيري أنه محال، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ولو كان في ضمن الأكثر، ولو كان الأقل في ضمن الأكثر لحصول الغرض به، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب. لماذا كان هو الواجب؟ تعليل كونه هو الواجب لحصول الغرض به، فإذا تحقق الغرض به كان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب، زائد بعد، ما صار مطلوب، ما صار هو جزء المأمور به، وإنما يكون زائدا لأن الغرض قد تحقق بالأقل. فإن الأقل، أعيد العبارة، فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب، كان الأقل هو الواجب لا محالة ولو كان هذا الأقل في ضمن الأكثر لحصول الغرض به، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب. هذا الإشكال مصنف يجيب قال: لكنه ليس كذلك، فإنه إذا فرض أن المحصلة للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه، في ضمن الأكثر، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه أجزاء الأكثر حينئذ، يعني حين الإتيان بالزائد على الأقل، دخل في حصوله، في حصول الغرض، وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه في ضمن الأكثر كان وافيا به أيضا، فلا محيصة. سنرجع نقرأ العبارة من دون ما بين شارحتين. لكنه ليس كذلك، فإنه إذا فرض أن المحصلة للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر، يعني المحقق للغرض هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمن الأكثر، إذا جاء المكلف بالأكثر يكون المحقق للغرض هو الأكثر وليس الأقل الذي في ضمن الأكثر. هذا شلون نصوره؟ فلا محيص، لاحظ اعبر بين شارحتين، فلا محيص عن التخيير بينهما اذا، او عفوا، اذ تخصيص الاقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص، يعني ماكم ماكو دليل أو ماكو موجب لأن يكون المحقق للغرض والمحقق للامتثال هو خصوص الأقل، فإن الأكثر بحده يعني بحده بشرط الزيادة يكون مثل الأقل، مثله مثل الأقل على الفرض، يعني كما أن الأقل يحقق الغرض الأكثر حيث كان بشرط الزيادة أيضا يحقق الأكثر يحقق الغرض، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل، أساسا هو الغرض مترتب على الطويل إذا رسم بما له من الحد، لكن شو وقت يترتب الأثر على الطويل؟ إذا جاء بالطويل بما له من الحد، أنه مثلا إيش قد إحنا محددين 5 سنتيمات يكون يجيب 5 سنتيمات، إذا جاب 4 سنتيمات هذا ما صار ممتثل لا للأقل ولا للأكثر، يعني أن الزائد على الأقل يبطل الأقل، لو وقف على الأقل لو خط سنتيما واحدا هذا يكون امتثالا بالأقل، ولكن إذا تجاوز كشفت هذه الزيادة عن عدم تحقق الغرض بالأقل، يعني بعد ماكو امتثال، فلا بد من ضم بقية المسافة إلى أن يصل إلى الخط الطويل بحده، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم أو رسم بما للطويل من الحد لا على القصير في ضمنه، ما يترتب حينئذ الغرض على القصير في ضمن الطويل، وإنما الغرض يتحقق حينئذ بالطويل بحده ومعه كيف يجوز تخصيصه، يعني ومع تحقق الغرض بالطويل لا بالقصير في ضمن الطويل كيف يجوز تخصيص الوجوب بما لا يعمه الأكثر، شو راح يصير أنه هذا الوجوب يكون خاصا بالأقل مع أن الأكثر يحقق الغرض كما الأقل يحقق الغرض، ومعه كيف يجوز تخصيص الوجوب بما لا يعمه الأكثر، ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان، فإذا صار ممكن هو هذا بحثنا، احنا بحثنا ثبوتي على اعتبار وجدت في الشريعة والأحكام الإسلامية تخير بين أقل وأكثر، فنحتاج إلى إيجاد تصوير ثبوتي، وهذا التصوير الذي ذكره المصنف تصوير ثبوتي ممكن، إذن هو الحال إن قلت هبه في مثل هبه، يعني هب هذا الإمكان، هذا اسم فعل يعني جعل الإمكان، هكذا نبدلها بما يوازيها من المعنى، إن قلت جعل الإمكان في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حده، هذا اللي أشرنا إليه بأنه الأقل والأكثر بحده بنحو الوجود الاستقلالي وعدم الاستقلالي، جعل الإمكان في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد، يعني لا يمكن أن يفصل عنه الأقل لأن الأقل له وجود مستقل والأكثر وجود مستقل آخر، لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة، يعني الأقل لا يكون في ضمن الأكثر له وجود مستقل وإنما وجوده مندك في حد الأكثر، كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين، مو أنه يقف على سنتيم ثم يكمل، لا مباشرة بجرة قلم واحدة، لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود، لكنه يعني هذا الجواب اللي ذكرته ممنوع اللي ذكر المصنف ممنوع فيما كان للأقل في ضمن الأكثر وجود مستقل، إذا كان وجود مستقل هذا اللي ذكرته بعد ما نقدر نصوره، لأنه كيفما كان بوجوده المستقل سوف يتحقق الغرض، بالإضافة صار الإضافة زيادة عبثية كتسبيحة في ضمن تسبيحات 3، أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه، يعني يقف ثم يكمل. في مثل هذه الحالة جواب المصنف بعد ما يأتي. ليش؟ لأنه بإتيان التسبيحة الواحدة أو بإتيان الخط القصير يتحقق الغرض ويسقط الأمر. فإتيان للزيادة أو إتيان الممتثل والمكلف بالزيادة لا يكون حينئذ عن امتثال للأمر، لأن الأمر قد سقط. قال فإن الأقل قد وجد بحده، يعني الأقل تحقق بحده وبالتالي سقط الأمر بتحققه، وبه يحصل الغرض على الفرض، ومعه لا محالة يكون الزائد عليه مما لا دخل له في حصوله، فيكون زائدا على الواجب لا من أجزائه. إن شاء الله واضح مشايخنا العبارة بها شيء؟ جيد. قلت يجيب المصنف لا يكاد يختلف الحال بذلك، يعني سواء كان وجود مستقل الأقل وجود مستقل أو وجود غير مستقل لا يؤثر على هذا فرضية المصنف في الحل، فإنه مع الفرض يعني على ما قدمناه من الأخذ كل من الطرفين بحده، الأقل بحده والأكثر بحده، فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر، حيث كان حيث كان الغرض يترتب على الأقل بحده، فإذا جاء المكلف بالأقل مع الزيادة لا يكون قد جاء بالأقل بحده، فلا يكون امتثالا ولا يكون محققا للغرض. لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر، وإنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام. يترتب، نعم نسلم أن الغرض يترتب على الأقل، لكن أي أقل؟ الأقل إذا كان بشرط عدم الانضمام، ومعه كان مترتبا، ومع الانضمام كان مترتبا، يعني كان الغرض مترتبا على الأكثر بالتمام، بأنه حينئذ الغرض بعد ما يترتب على الأقل يترتب على الأكثر، لأنه أضاف، لأن المكلف أضاف على الأقل، سواء كان الأقل مستقلا في وجوده أم غير مستقل، بمجرد أن أضاف المكلف شيئا للأقل لم يكن قد جاء بالأقل بحده، لم يكن قد جاء بالأقل بشرط عدم الزيادة، بمجرد أن أضاف الزيادة يكشف ذلك عن أن المحقق للغرض هو الأكثر وليس الأقل. وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده، يعني إما الأقل بشرط عدم الانضمام أو الأقل بشرط الانضمام، كل واحد بحده مما يترتب عليه الغرض، إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما. إذا كان كل منهما الأقل بحده والأكثر بحده كل منهما يحقق غرضا واحدا، إذن المأمور به هو الجامع بينهما، وكان التخير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد، وتخيرا شرعيا فيما إذا كان هناك شنو غرضان على ما عرفته وين في التحقيق. نعم هاي الأخيرة اللي قلنا بالتالي إذا ما كان مأخوذ بحده يكون الزائد استحباب. نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد الغرض تحقق بالأقل، أما الزائد ما لم تخليه بتحقيق الغرض، طبعا الغرض الملزم، لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا له، بعد ما يصير مثل الأقل محقق للغرض وعدل له، بحيث يكون المكلف بالخيار بين إتيان الأقل بحده أو الأكثر بحده، وإنما الواجب في ذمة المكلف هو خصوص الأقل. أما الأكثر بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره، الأكثر راح يصير اجتمع فيه الواجب وغير الواجب. هذا غير الواجب شنو؟ إما مستحب، أحيانا يكون مستحب، أحيانا يكون مكروه، أحيانا يكون محرم. مثلا في التكبيرات، التكبيرة اللي الأولى اللي هي بالفرد يكون قد حقق شنو الدخول في الصلاة والإحرام، الثانية تبطل. فإذا جاء الحد الأعلى 7 تكبيرات، السابعة تكون هي، لو جاء بالثامنة الثامنة تكون محرمة، لأنه حينئذ يكون قد أبطل الصلاة بها. وقد تكون الزيادة مستحبة، كما لو كان مثلا المطلوب في التسبيح في الركوع والسجود هو 3 تسبيحات مثلا الصغرى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إذا أراد أن يضيف 4 أو 5 هنا بعض الفقهاء يقول هذه إضافتها مستحب، لا يعني لا تبطل ولا تحرم ولا واجب، إنما مستحب. بعضهم يقول لا هيك زيادة ولا تبطل الصلاة، لأنها تعتبر من الأذكار، ولا تبطل الصلاة إلا بالكلام الآدمي. نعم، بل كان فيه اجتماع الواحد وغيره، الواجب وغيره، مستحبا كان أو غير مستحب حسب اختلاف الموارد، فتدبر جيدا. واضح بعد تدبر جيدا إشارة إلى دقة المطلب، ولكن حيث أن المطلب ليس فيه دقة فتأمل بعض الأعلام وقال ربما مراد المصنف أن هذا الجواب لم يكن قد حافظ على التخير بين الأقل والأكثر، وإنما صير المقام من التخير بين المتباينين، فبالتالي بعد ما عندنا تخير بين أقل وأكثر، وإنما التخير بين متباينين بالذات أو متباينين بالعرض، بالذات كخصال الكفارة، كفارة الإفطار العمدي، بالعرض اللي هو مثل هذا، يعني المباينة لا بذات الشيء وإنما بالقيد الإضافي، وهو بشرط، لأنه إذا أخذ الأقل بشرط لا والأقل بشرط الزيادة بشرط شيء، هذا هو من قبيل الماهية بشرط لا والماهية بشرط شيء، وبينهما تباين، بين الماهية بشرط لا والماهية بشرط شيء بينهما تباين. خب، هذا ما يخص هذا الفصل. فصل في الوجوب الكفائي، واضح المطلب السابق؟ أكو بيه استفهام شيء؟
واضح شيخنا.
خب،
إذا هنا المصنف يعني يقبل بالإشكال،
يعني إذا حملنا تدبر، إذا أجري نقول بأنه المصادف بقوله فتدبر جيدا أشار لهذا الإشكال، فبالتالي يعني المصنف ما يقبل بعد، يقول ماكو واجب تخيري بين أقل وأكثر، أكو فقط بين متباينين. واضح شيخي؟
نعم.
فصل في الوجوب الكفائي، هذا ما بيشي إن شاء الله بسيط. أولا، كما وقع الخلاف في الوجوب التخييري كذلك وقع في الوجوب الكفائي. شلون؟ من البداية قلنا أكو إشكال في الواجب التخييري، أنه كيف يمكن أن يكون هو واجب مع إمكان أو مع جواز تركه. في الواجب الكفائي أيضا يأتي إشكال من هذا الجانب، ولكن في الواجب التخييري الإشكال من جهة المتعلق، أنه كيف يجوز ترك المتعلق مع أنه واجب، وفي الواجب الكفائي من جهة الموضوع وهو المكلف، كيف يصح للمكلف أن يترك الواجب، فكيف يسوغ الترك مع كونه، يعني كيف يسوغ للمكلف أن يترك الواجب مع كونه واجبا. وقع الكلام في بيان حقيقة الواجب الكفائي لدفع والجواب عن هذه المشكلة كما هي في الواجب التخييري، وأيضا البحث الثبوتي من باب تصوير أو إيجاد تفسير لما وقع من الواجبات الكفائية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يشير المصنف رحمه الله إلى أن الوجوب الكفائي هو ما كان للمولى غرض واحد يمكن تحققه من أي مكلف كان. هناك غرض للمولى، أغراض المولى التي هي في صالح المكلفين، تارة الغرض لا يتحقق إلا بإتيان كل مكلف بشخصه لذلك الفعل وذلك الواجب، كما في الصلوات والصوم وغيره. وأحيانا الغرض هو نحو غرض يتحقق بوجود الفعل في الخارج بقطع النظر عن من أوجد الفعل. هناك غرض يكون نفعه وصلاحه يرجع للمجتمع برمته، لا يؤثر أن هذا الفعل أوجده زيد أو عامر أو خالد، ما يؤثر. فالغرض سنخ غرض يتحقق تمام تحققه من وجود الفعل في الخارج ومن جهة المكلفين، لا بشرط أي مكلف يأتي به يكون يعني مجزيا، مثل تغسيل الميت لا مرجح لأن يقوم بالتغسيل أي واحد من المكلفين، إنما الغرض يتحقق بتحقق التغسيل سواء أوجده المكلف الأول زيد عامر بكر خالد، هذا لا يؤثر. لذا كان واجبا على الجميع بمعنى كفاية صدوره من أي واحد. طبعا هذا تعريف المصنف، هناك تعريفات كثيرة ماكو داعي أن نجي نذكرها، مصنف ما أشار لها، بالتالي المطلب لا يستحق أكثر من ذلك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بناء على ما تقدم، ما هي لوازم الوجوب الوجوب الكفائي؟ يذكر المصنف في طيات كلامه ثلاث لوازم. الأول أن الوجوب الكفائي يسقط بفعل واحد من المكلفين، طبعا والسبب واضح، لتحقق الغرض بتحقق الفعل في الخارج. الثاني، اللازم الثاني، لو ترك الواجب الكفائي أو الوجوب الكفائي جميع المكلفين عوقب الجميع لكونه واجب عليهم جميعا. هو واجب على الجميع، ولكن إذا جاء أحدهم بالواجب يكون قد انتفى الموضوع فيسقط عن الآخرين بانتفاء الموضوع. أما إذا لم يأتي أي واحد بالوجوب الكفائي فيبقى حينئذ الأمر متوجه لكل واحد منهم، فيعد كلهم عصاة فيترتب العقاب على الجميع. ثالثا، يعني اللازم الثالث، إذا جاء به أكثر من واحد عد كل واحد منهم ممتثلا واستحق كل واحد منهم الثواب. طبعا وهناك تفصيل في الوجوبات التخييرية، منها ما يتحقق الغرض، يعني نعلم بتحقق الغرض لانتفاء الموضوع، كما يمثلون بأنه مثلا وجوب قتل الكافر. طب هذا بمجرد قيام زيد به تابع، ما ممكن أن يعاد. مرة يتحقق الغرض، لا أنه ينتفي الموضوع، الغرض يتحقق، كما لو أمر السيد مجموعة من عبيده بأنه عطشان، فبالتالي بأول أو بشرب مثلا إناء واحد يتحقق الغرض. وهناك بعد أمثلة أخرى لا داعي للدخول في تفاصيلها. قال: فصل في الوجوب الكفائي والتحقيق أنه سنخ من الوجوب، يعني كيفية خاصة من الوجوب، وله تعلق بكل واحد، كل واحد من المكلفين، بحيث هاي اللوازم لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا. وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم، وإن أتى، عفوا هذا أن وصلية، واو مصلية، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم، وذلك لأنه قضية مقتضى، يعني قضية يعني مقتضى، وذلك لأنه لأن السقوط مقتضى ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض، كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعتان واستحقاقه من المثوبة، وسقوط الغرض بفعل الكل كما هو مقتضى توارد العلل المتعددة على معلول واحد. مطلب واضح، ما بيشي إن شاء الله. فصل لا يخفى أنه إلى آخره، يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.